أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والبحث في هذا القسم، يعني في الدليل الشرعي، بكلا نوعيه، يعني اللفظي وغير اللفظي، تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي، وأخرى في ثبوت صغراه، وثالثة في حجية تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث. في أبحاث الدليل الشرعي عندنا ثلاثة أبحاث. البحث الأول في تحديد دلالات الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي إذا كان عندنا دليل شرعي معين نسأل على ماذا يدل بظهوره العرفي. تحديد دلالات الشرعي، مثلا الأمر يدل على ماذا، النهي يدل على ماذا. فهذا البحث يدور حول بيان مدلولات الدليل الشرعي، وأن هذا الدليل المعين له دلالة أو ليس له دلالة، وإذا له دلالة فعلى أي شيء يدل. مثلا هل الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب، أو يدل على الوجوب والاستحباب معا كمشترك لفظي، فهل يدل على الوجوب حقيقة وعلى الاستحباب مجازا، أو بالعكس على الاستحباب حقيقة وعلى الوجوب مجازا، أو يدل عليهما معا على أساس أنه مشترك لفظي. هل النهي يدل على الحرمة أو على الكراهية أو على كليهما؟ أو هل الإطلاق يدل على العموم والشمول أو لا يدل؟ هذه الأبحاث كلها تأتي في البحث الأول. في البحث الثاني عندنا ثبوت صغر الدليل الشرعي، أي إثبات صدور الدليل من الشارع فعلاً عن طريق تطبيق وسائل إثبات الصدور. فهذه الرواية هل صدرت من المعصوم أو لا، وكيف يمكن إثبات هذه الرواية، مثلا عن طريق التواتر أو عن طريق آخر. فإذا راح يكون عندنا بحث طرق ووسائل إثبات صدور المتن الشرعي. فالتواتر مثلا يعتبر وسيلة قطعية لإثبات الصدور من الوسائل الوجدانية، ومن الوسائل التعبدية خبر الثقة اللي مر العناوين في الحلقة الأولى، كذلك سيرة المتشرعة وسيلة من وسائل إثبات الصدور. والبحث الثالث عندنا إثبات حجية دلالات الدليل الشرعي، أي النقاش في كبرى الدليل، مو صغرى الدليل، مو هذه الرواية، هذه رواية ثقة، لا، كل رواية ثقة حجة، نقاشنا في الكبرى. وطبعا في هذه الحالة لابد أنه إذا كان الدليل بنفسه قطعيا يؤخذ به لأنه حجة، وإذا كان الدليل ظنيا فنحتاج إلى دليل قطعي على حجية خبر الثقة. مثلا الإطلاق يفهم منه الشمول لجميع الأفراد، فنحتاج أن نبحث ما هو الدليل القطعي على حجية الإطلاق وأنه يفهم منه الشمول. الظهور العرفي نقول حجة، ما هو الدليل على حجية الظهور العرفي، ولا بد أن يكون هذا الدليل دليلا قطعيا. الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، ما هو الدليل القطعي على أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب؟ وهكذا في بقية الدلالات. لنطبق الآن، إذا كان عندنا مثال أنه لو كان عندنا رواية وردت من المعصوم عليه السلام ويوجد فيها صيغة فعل أمر، لنأتي إلى هذه الأبحاث الثلاثة. الأول، البحث الأول، تحديد الظهور العرفي لصيغة الأمر. على ماذا يدل صيغة الأمر؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، إثبات صدور نص الرواية من المعصوم، فهل صدرت هذه الرواية فعلا من المعصوم أو لا، أنها رواية مكذوبة على المعصوم. وثالثا، إثبات حجية ذلك الظهور العرفي لصيغة الأمر. فصار عندي ثلاث أبحاث: تحديد الظهور العرفي لصيغة الأمر، إثبات صدور النص من المعصوم، وإثبات حجية ذلك الظهور العرفي لصيغة الأمر. طبعا هنا ممكن أن نقول الترتيب قد يختلف، بدل ما نقول إثبات الصدور أولا، ثانيا نخلي إثبات الصدور أولا حتى نأتي ونرى أن صيغة فعل الأمر مستعملة في الرواية، فنبحث في دلالة فعل الأمر، بعد ذلك نبحث أن صيغة الأمر حجة أو ليست بحجة. هذه الأبحاث الثلاثة أيضا تجري في الدليل الشرعي غير اللفظي. وردت عندنا رواية تقول أن المعصوم فعل كذا، مقال كذا، فعل كذا. أولا نحدد دلالة الفعل والتقرير، على ماذا يدل فعل المعصوم، على ماذا يدل تقرير المعصوم. الثاني، البحث الثاني، هل هذا الفعل صدر فعلا من المعصوم أو لا. والبحث الثالث، نثبت حجية هذا الفعل الصادر من المعصوم. فهل مقلنا الآن، هذا الترتيب الطبيعي راح يصير. أنا كنت في كتب الأصول بهالترتيب قاعد يمشون. الترتيب الطبيعي، تثبت النص، ثم تبحث عن الدلالة على ماذا يدل صيغة فعل الأمر، ثم على حجية هذه الدلالة. وفي الهامش في الشرح أنا أشرت إلى هذه النقطة. ثم هل الظهور غير اللفظي، وهو الفعل والتقرير مو لفظ، هل حجية الظهور تشمل الظهور غير اللفظي، أو حجية الظهور تشمل فقط حجية الظهور اللفظي؟ هذا يحتاج إلى بحث حتى نقول أن فعل المعصوم حجة أيضا، ويحتاج دليل على أن فعل المعصوم حجة. هل الظهور اللفظي فقط حجة، أو الظهور غير اللفظي أيضا حجة؟ هذا يحتاج كله إلى البحث عن الدليل على الحجية. هذا بالنسبة لأبحاث الدليل الشرعي، عندي ثلاث أبحاث. في أبحاث الدليل العقلي عندنا بحثان فقط: تحديد دلالات الدليل العقلي، وإثبات حجية دلالات الدليل العقلي. ليش ما عندنا إثبات الصدور؟ لأن الدليل العقلي لم يصدر من الشارع. ففي الدليل الشرعي عندي ثلاث أبحاث: حجية الدلالة، حجية الدلالة وإثبات الصدور. أما في الدليل العقلي عندي الدلالة وإثبات حجية الدلالة، وما عندنا إثبات الصدور لأن الدليل العقلي لم يصدر من الشارع. فيقول: والبحث في هذا القسم، يعني في الدليل الشرعي، بكلا نوعيه، يعني اللفظي وغير اللفظي، تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي، وأخرى، هذا البحث الأول، وأخرى في ثبوت صغرى الدليل الشرعي، يعني المتن الشرعي. وثالثة في حجية تلك الدلالة، يعني حجية الظهور مثلا ووجوب الأخذ بها، هل يجوز لنا أن نأخذ بها أو لا، ووجوب الأخذ بها عطف التفسير. شنو معنات الحجية؟ حجية الدلالة نقدر نأخذ بهذه الدلالة. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث، وفي الدليل العقلي عندنا بحثان. ما أشار السيد الشهيد إلى هذه النقطة لكن يذكرها بعدين بالدليل العقلي. ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرجة. فإذا البحث الآتي راح يكون البحث في بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرجة. أول بحث الأصل عند الشك في الحجية. شنو الأصل عند الشك في الحجية؟ عدم الحجية. الحجية لها صورتان. الصورة الأولى الحجية ثابتة من دون جعل الشارع، مثل في القطع، لأن القطع حجة بذاته ولا يحتاج إلى جعل من الشارع. هذه النقطة تكرار للماضي السابق. القطع حجة بنفسه ولا نحتاج إلى إثبات الحجية بدليل شرعي. الحجية الثانية الحجية المجعولة من الشارع كما في الدليل الظني الذي جعله الشارع حجة، مثل خبر الثقة. ما ممكن أننا نعتمد على خبر الثقة في الاستنباط ولا يكون عندنا دليل شرعي قطعي على حجية خبر الثقة، فنحتاج إلى القطع، يعني إلى دليل قطعي لإثبات حجية الدليل الظني. فالقطع حجة بنفسه أو أن الظن يكون حجة بواسطة القطع. فنسأل هذا السؤال: إذا كان عندنا شك في حجية أي دليل، فهل الأصل هو الحجية أو عدم الحجية؟ لعبارة ثانية، ما هو الموقف الذي لا بد من اتخاذه في حالة الشك في الحجية؟ مثاله: إذا شككنا أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، أو شككنا أن القياس حجة أو ليس بحجة، أو الرواية المرسلة، أمثلة الرواية المرسلة حجة أو ليست بحجة، أو الشهرة الفتوائية حجة أو ليس بحجة، أو قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، فهل الأصل هو الحجية أو عدم الحجية؟ عند الشك في الحجية ولا يوجد عندنا دليل قطعي على إثبات الحجية، فهل الأصل هو الحجية أو عدم الحجية؟ الأصل والقاعدة هو عدم الحجية، إلا إذا قامت قرينة على الحجية، إلا إذا قام دليل قطعي على حجية هذا المشكوك فيه، حين ذاك نقول بحجيته. إذن نشك في الحجية فنبني على أساس أنه ليس بحجة. فما معنى الشك في الحجية؟ يقول أشك في الحجية، شنو يعني أشك في الحجية؟ شنو معنات الحجية؟ منجزية معذرية، يعني أشك في أن هذا منجز أو معذر. شك في الحجية بمعنى الشك في ثبوت المنجزية والمعذرية. مثلا لنفرض على نحو المثال القياس، عندنا شك بأنه حجة ولم نجد دليل يثبت صلاحية الاعتماد على القياس، أنه لا يمكن استعمال القياس لا في إثبات حكم شرعي ولا في نفي حكم شرعي، فنشك بأن القياس منجز أو معذر، فنشك بأن الشارع جعل له الحجية أو لم يجعل له الحجية. في هذه الحالة نقول أنه ليس بحجة إذا لم يكن عندنا دليل قطعي على حجية القياس. هذا السؤال الأول، الشك في الحجية يعني الشك في المنجزية والمعذرية بالنسبة لي هذا المشكوك فيه. السؤال الثاني، ما معنى الأصل في مقامنا حينما نقول أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية؟ فما معنى الأصل؟ المراد من الأصل أنه ما هو المرجع الذي نرجع إليه في حالة الشك في الحجية، يعني تشك في الحجية إلى ماذا ترجع؟ نرجع إلى عدم الحجية، فالأصل بمعنى ما نرجع إليه، فنرجع إلى عدم الحجية. فمثلا في القياس لم نجد دليلا قطعيا يثبت حجية القياس، في هذه الحالة نقول بأنه ما هو الأصل الذي نرجع إليه؟ نرجع إلى الأصول العملية، لعدم وجود دليل على القياس فأرجع إلى الأصول العملية، لأن القياس إما أن يكون دليل عقلي أو دليل عرفي، والدليل العقلي يكون ظني والدليل العرفي يكون ظنيا، فنحتاج إلى دليل قطعي لإثبات هذا الدليل العقلي الظني أو الدليل العرفي الظني. إذا لم يكن عندي هذا الدليل فهنا سوف أرجع إلى الأصول العملية، لأنه لا يوجد عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني ثبتت له الحجية، فأرجع إلى الأصل العملي. فالأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، فنرجع إلى هذا الأصل. إذا الأصل يعني ما نرجع إليه، فنرجع إلى عدم الحجية. في هذه الحالة إذا قلنا بعدم حجية القياس، يعني ما عندي دليل ظني معتبر، فأرجع إلى الأصول العملية. إذا قلنا بأنه حجة، يعني القياس حجة، معنى ذلك أنه سوف يستنبط الفقيه الحرمة مثلا بناء على حجية القياس، يعني لا يرجع إلى البراءة العقلية وإنما يرجع إلى القياس، مع وجود القياس كدليل شرعي البراءة العقلية تلغى، يعني يكون عندي تنجيز. فإذا قلنا القياس ليس بحجة يعني لا منجز ولا معذر، إذا قلنا القياس حجة يعني منجز ومعذر. فإذا كان القياس يدل على التكليف راح يلغي البراءة العقلية على مس القمح العقاب بلا بيان، إذا قلنا بأن القياس يدل على التعذير يلغي الاحتياط العقلي بناء على مس حق الطاعة. فمعنى عدم الحجية عدم ترتيب الأثر من ناحية عملية، معنى عدم الحجية يعني لا نرتب الأثر من ناحية عملية. فإذا قلنا بأن القياس ليس بحجة يعني لا نرتب الآثار على القياس. في هذه الحالة إذا قلنا بعدم الحجية رح نرجع إلى الأصول العملية الجارية في موارد الشك، على مستك حق الطاعة، عندي الاحتياط العقلي على بناء على مستك قبح العقاب بلا بيان، عندي البراءة العقلية، ما عندي بعد دليل ظني، فنرجع إلى الأصول العملية. السؤال الثالث، بحث ممل هو، نقعد نفصل في حتى يكون عندنا دقة في فهم العبارات، يعني نقدر نطوف عليكم ونقرأ العبارة وأشرحها وأمشي، لكن خلينا نكون دقيقين في العبارات الموجودة في الكتاب. السؤال الثالث: ما معنى عدم الحجية؟ معناه هو هذه العبارة أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة من منجزية، ذاكرها سيد الشهيد في الكتاب، نفوذ في آخر سطرين من البحث، أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة من منجزية أو معذرية لولا ذلك الدليل الظني. سيد الشهيد قاضي الأمارة، إذا قلنا أمارة يعني دليل ظني معتبر، وإحنا كلامنا الآن في الدليل الظني غير المعتبر، نريد أن نثبت لهذا الدليل الظني الحجية أو عدم الحجية. إذا الأصل نفوذ الحالة المفترضة من منجزية أو معذرية لولا ذلك الدليل الظني المشكوك الحجية. فإذا مشكوك حجية بعد ما أقول أمارة، فالسيد الشهيد هنا يقصد لولا تلك الأمارة يعني لولا ذلك الدليل الظني، لأن بعد ما أثبتنا الحجية. إذن عندنا حالة مفترضة، نفوذ الحالة المفترضة لولا ذلك الدليل الظني. إذن عندنا حالة مفترضة، مثلا عندنا عمل منجز، تكليف منجز، وجاء إلينا دليل ظني، وهذا الدليل الظني ليس بحجة، كلامنا في معنى عدم الحجية. معنى عدم الحجية أن هذه المفترضة، الحالة المفترضة سابقا سوف تجري، وهذا الدليل الظني لن يؤثر في هذه الحالة المفترضة، فالتكليف المنجز سوف يبقى على التنجيز، وهذا الدليل الظني ليس له أثر في تغيير هذا التنجيز، حتى لو كان هذا الدليل الظني يقول بالبراءة لأنه ليس بحجة. فإذا تنفذ الحالة المفترضة من منجزية أو معذرية لولا ذلك الدليل الظني، فمع وجود هذا الدليل الظني الذي ليس بحجة هذا الحال المفترضة سوف تجري. فإذا ثبتت حجية الدليل الظني يعني صار أمارة، فيقول لولا تلك الأمارة يعني لو ثبتت الأمارة الأمارية سوف نرفع يدنا عن الحالة المفترضة. النتيجة: الأصل في أي دليل نشك في حجيته هو عدم الحجية، إلا إذا ورد دليل قطعي من الشارع على الحجية فنرفع يدنا عن الحالة المفترضة ونأخذ بهذا الدليل الظني المعتبر. فإذا كان عندنا تكليف منجز وأتى دليل ظني دال على عدم التكليف، إذا ثبت حجية الدليل الظني الدال على عدم التكليف سوف نقول بالبراءة، وإذا لم تثبت حجية هذا الدليل الظني فسوف يبقى التكليف على تنجيزه. إذن هنا المنجزية سوف تكون هي الحالة المفترضة سابقا، ونشك بوجود دليل دال على عدم التكليف. بالنسبة للمعذرية بالعكس، عندنا المكلف معذور عن تكليف، وجاء إلينا دليل ظني على التنجيز ونشك بهذا الدليل الظني فنبقى على التعذير، إذا ثبت هذا الدليل الظني أنه حجة نرفع اليد عن التعذير ونأتي إلى التنجيز. فإذا عندك براءة عقلية، إذا ورد دليل ظني على التكليف صار معتبر، ترفع يدك عن البراءة العقلية. إذا عندك احتياط عقلي على المدرسة الثانية، وورد عندك دليل ظني يدل على عدم التكليف ترفع ايدك عن الاحتياط العقلي. فإذا عندنا حالتين، الحالة الأولى الدليل الظني النافي للتكليف والدليل الظني المثبت للتكليف، هذا اللي أعطيتكم إياه في عبارتين هي خلاصة هذا البحث. نعيد مرة ثانية، إذا عندي تكليف منجز على أساس الاحتياط العقلي لوجود الاحتمال، متى أرفع يدي عن هذا الاحتياط العقلي؟ لابد أن يكون عندي دليل دال على التكليف، إما دليل قطعي وإما دليل ظني معتبر. فهذا الاحتمال يكون منجزا على مسلك حق الطاعة بناء على الاحتياط العقلي، وعندنا دليل ظني نافي للتكليف يدل على عدم التكليف، تثبت حجية الدليل الظني الذي ينفي التكليف يعني البراءة الشرعية، ترفع ايدك عن البراءة الشرعية عن الاحتياط العقلي. اذا لم يثبت حجية الدليل الظني النافي للتكليف ترجع الى الاحتياط العقلي. طبعا تقدر تقول مثال براءة عقلية ودليل نافي للتكليف الثمرة ما راح تظهر لان براءة شرعية مؤيدة للبراءة العقلية. فنأتي بمثال الاحتياط العقلي، انه عندي تنجيز وعندي دليل ظني دال على عدم التكليف، إذا ثبتت حجية الدليل الظني الدال على عدم التكليف أرفع إيدي عن الاحتياط العقلي، وإذا لم تثبت الحجية أظل على الاحتياط العقلي. بالنسبة للدليل الظني المثبت للتكليف راح نأتي إلى البراءة العقلية أولا، يعني عندي تعذير وعندي دليل ظني دال على التكليف، ثبتت حجية دليل التكليف أرفع يدي عن البراءة العقلية، لم تثبت حجية دليل التكليف أظل على البراءة العقلية. هذا مر سابقا، مجرد إعادة للمعلومات السابقة. النتيجة الدليل المحتمل الحجية إذا لم يقم دليل قطعي على حجيته لا يثبت الترخيص ولا يثبت التكليف. دليل محتمل الحجية لا يثبت الترخيص ولا يثبت التكليف، يعني لا يترتب عليه أي أثر شرعي، لابد أن تثبت الحجية. وإذا عندي موقف سابق هذا الموقف السابق سوف يجري، إذا عندي براءة عقلية البراءة العقلية سوف تجري، وإذا عندي احتياط عقلي فالاحتياط العقلي سوف يجري، يعني المنجز السابق سوف يجري والمعذر السابق سوف يجري إذا لم نثبت حجية هذا الدليل الظني. فوجود الدليل الظني غير الحجة كعدم وجوده، كأنه مو موجود. حتى لو عندي دليل ظني غير معتبر نتعامل معه كأنه غير موجود ولا يؤثر في نفوذ الحالة المفترضة سابقا. براءة عقلية راح تجري، البراءة والاحتياط العقلي سوف يجري، والدليل على أن الأصل هو عدم الحجية في الدليل المشكوك الحجية أن الأصول العملية ثبتت حجيتها بدليل قطعي، وعندي دليل ظني مشكوك فيه فأقدم ما قام عليه الدليل القطعي يعني الحجة على ما ليس بحجة أو على ما يكون مشكوك الحجية. الدليل القطعي بنفسه سوف يقدم على الدليل المشكوك الحجية، والدليل الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته سوف يقدم على الدليل المشكوك الحجية. نطبق هذه العبارات. عرفنا أن للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية يعني الظنية الأمارات إذن في الدليل القطعي ما أحتاج إلى جعل الحجية من الشارع، لأن القطع حجة بذاته. أما هنا الدليل الظني يحتاج إلى جعل الحجية له من الشارع، فعرفنا أن للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية يعني الظنية الأمارات. فإن أحرزنا جعل الشارع الحجية لأمارة فهو حجة، أو فهو المطلوب. فإن أحرزنا جعل الشارع الحجية لأمارة فهو حجة. وإذا شككنا في ذلك، يعني شككنا في جعل الشارع الحجية لأمارة، لم يكن بالإمكان التعويل، يعني الاعتماد على تلك الأمارة ولا على ذلك الدليل الظني. يعني إذا صار أمارة بعد ما نقدر نقول أنه لا يمكن الاعتماد عليه. سيد الشهيد يقصد الدليل الظني يعني غير المعتبر. قال بالبداية أمارة لأن جعل الحجية للأدلة المحرزة الظنية. لو كان أمارة بعد ما تقدر تقول لم يمكن الاعتماد والتعويل عليه، ما يصير. إذا كان أمارة ما نقدر نقول لا يمكن الاعتماد على الأمارة لأن دليل ظني معتبر، فكلامنا الآن في الدليل الظني غير المعتبر. وإذا شككنا في جعل الشارع الحجية للأمارة يعني للدليل الظني، إذا شككنا، وإذا جعل الحجية الشارع للأدلة المحرزة بعد ما عندي شك. الآن في حالة شك أنه الشارع جعل الحجية لهذا الدليل الظني، بعد ما أسمي أمارة، لحد الآن بالدليل الظني. إذا صار دليل ظني معتبر أسمي أمارة. لم يكن بالإمكان التعويل على ذلك الدليل الظني لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها، لأنها يعني لأن الأمارة يعني لأن الدليل الظني إن كانت نافية للتكليف، هل هذه الحالة الأولى؟ لأنها إن كانت نافية للتكليف، الحالة الأولى يعني دليل ظني دال على نفي التكليف، على عدم التكليف، ونريد أن نثبت بها المعذرية. إذا دليل ظني على عدم التكليف يعني على التعذير، فمن الواضح بناء على ما تقدم يعني على مسلك حق الطاعة عدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان إثبات المعذرية. ما لم نحرز بالقطع، أحتاج إلى دليل قطعي للإحراز، ما لم نحرز بالقطع جعل الحجية لذلك الدليل الظني، اللي قال لها يعني للأمارة المشكوكة، الذي وين يرجع؟ للجعل مو للحجية ولا للأمارة. يعني نحرز الجعل الذي، فإذا الشارع جعل الحجية، هذا الجعل يعني إذن الشارع في ترك التحفظ والاحتياط اتجاه التكليف المشكوك. إذا ثبت حجية هذا الدليل الظني الدال على التعذير، أرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي. أعيد مرة ثانية. في الحالة الأولى عندنا دليل ظني دال على التعذير على عدم التكليف، وبناء على مسلك حق الطاعة عندي الاحتياط العقلي. إذا ثبتت الحجية، يعني جعل الشارع الحجية لهذا الدليل الظني والدال على التعذير، يعني دال على البراءة الشرعية، فأرفع يدي عن الاحتياط العقلي. يعني إذن الشارع في ترك التحفظ اتجاه التكليف المشكوك، إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة بناء على الاحتياط العقلي. فكلام السيد الشهيد على مسلك حق الطاعة. ولا ترتفع هذه المنجزية العقلية إلا بإحراز الإذن في ترك التحفظ والاحتياط. ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن المذكور في ترك التحفظ والاحتياط. الحالة الثانية، وإن كانت الأمارة مثبتة للتكليف، يعني دليل ظني على التكليف. الحالة الأولى كان دليل ظني على عدم التكليف، الآن دليل ظني على التكليف. وحتى تظهر الثمرة العملية أقول بأن عندي براءة عقلية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وتقدر تطبق. بتقول لي أنه في الحالة الأولى براءة عقلية، عندك براءة شرعية، ما راح تظهر الثمرة البراءة وبراءة. فنريد أن يكون إذا كان عندك تعذير أخذ التنجيز، إذا كان عندي تنجيز أخذ التعذير كمثال. وإن كانت الأمارة، يعني الدليل الظني، مثبت للتكليف ونريد أن نثبت بها المنجزية خروجا عن أصل معذر كأصالة الحل المقررة شرعا، وأصالة الحل أصل عملي، نفرض عندك أصل عملي دال على البراءة. هنا كلامنا الآن في الدليل الظني، فإذا ثبتت حجية الدليل الظني راح أرفع اليد عن الأصل العملي. واضح؟ لا. فواضح أيضا أن ما لم نقطع بحجيتها، بحجية الأمارة المشكوكة المثبتة للتكليف، لا يمكن رفع اليد بها، يعني بالأمارة المشكوكة، عن دليل أصالة الحل مثلا. فعندك أصل عملي دال على الحلية على البراءة، وعندنا دليل ظني مشكوك. إذا ثبتت حجية الدليل الظني نرفع اليد عن الأصل العملي ونتعامل مع الشك كأنه غير موجود، يعني يكون من باب الحكومة، فالأمارة حاكمة على الأصل العملي. وإذا شككنا بهذا الدليل الظني أنه حجة أو ليس بحجة، في هذه الحالة نتعامل أن هذا الدليل الظني كأنه غير موجود، فنرجع إلى الأصل، وهو هذا الأصل العملي القائل بالبراءة أو الحلية الشرعية. فدليل الأصل الجاري، يعني أصالة الحل في الواقعة والمؤمن عن التكليف المشكوك، هو المرجع ما لم يقطع بحجية الأمارة المثبتة للتكليف. إذا رص عندي حالتين، مرة عندي احتياط عقلي ودليل ظني مشكوك الحجية على التعذير، راح أتمسك بالاحتياط العقلي. ومرة عندي براءة عقلية ويأتي دليل ظني على التكليف مشكوك الحجية، أتمسك بالدليل العقلي. أو إذا كان عندي أصل عملي شرعي دال على البراءة الشرعية والدليل الظني مشكوك فأرجع إلى هذا الأصل العملي. النتيجة النهائية، وبهذا صح القول أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. بمعنى شنو معنى عدم الحجية؟ نعم، ما نرتب الأثر. نعم، بمعنى أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة. إذا كان عندي احتياط عقلي أو عندي براءة عقلية أو عندي براءة شرعية، نفوذ الحالة المفترضة السابقة، لولا تلك الأمارة، لولا ذلك الدليل الظني من منجزية، إذا قلنا بالاحتياط العقلي بناء على مستق حق الطاعة، أو قلنا بالمعذرية بالبراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، أو معذرية يعني براءة شرعية على المسلكين في غير النفوس والأعراض والأموال، فهذه الحالة المفترضة سابقا سوف تجري ولا نلتفت إلى هذا الدليل الظني المشكوك الحجية. في سؤال؟ أكمل كلامك. ما ناخذ في كل الحالتين، لا تنجيز ولا تعذير. نعم، خلاصة الكلام. أحسنت. أكو تعليق؟ أكو سؤال؟ حط لحظة قبل لولا، حط شرطة صغيرة وبعد الأمارة سكر الشرطة. الأصل نفوذ الحالة المفترضة من منجزية أو معذرية عندك جملة معترضة لولا تلك الأمارة. صار الجملة العبارة أوضح بعد. المنجزية من منجزية ومعذرية متعلقة بشنو؟ نفوذ الحالة المفترضة من منجزية ومعذرية. إذن لولا تلك الأمارة يعني إذا أثبتنا أن الدليل الظني حجة ما نرجع إلى الحالة المفترضة، وإذا لم تثبت الحجية ظلنا على الشك، معنى ذلك سوف نأخذ الحالة المفترضة، نفوذ الحالة المفترضة. سؤال؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.